أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله الطاهرين. ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، إن الله قد زينك بزينة لم يتزين العباد بشيء أحب إليه منها، هي زينة الزهد في الدنيا. حينما نقرأ حياة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، والتي يصادف اليوم ذكرى شهادته، في هذا اليوم تختم صفحة علي في هذه الحياة الدنيا. حينما نقرأ هذه السيرة ونتملى من عظمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ونرى كيف كان متقدما في كل شيء ومتفوقا في كل شيء، يجب أن نبحث عن أسرار عظمة الإمام. ما هو الشيء الذي جعل الإمام في هذا المستوى من العظمة، في هذه الدرجة من الرفعة؟ ما هي أهم الأسباب؟ ما هي أهم العوامل؟ من النصوص والأحاديث يبدو أن من أهم نقاط قوة الإمام علي، والتي انبثقت منها مختلف نقاط قوته وعظمته، زهده في الدنيا. الزهد في الدنيا، ماذا يعني الزهد في الدنيا؟ البعض من الناس قد يسيئون فهم هذه الكلمة، فيتصورون أن معنى الزهد في الدنيا هو الكسل، هو التقاعس، هو ضعف الإنتاج، هو ضعف العمل. هذا الفهم للزهد هذا فهم خاطئ. الزهد ليس بهذا المعنى. الإنسان الزاهد هو الذي يعمل أكثر من غيره، وينتج أكثر من غيره، ويتحرك أكثر من غيره، لكن ما هو خط حركته؟ ما هو خط إنتاجه؟ ما هو خط فاعليته؟ هذا هو الفرق. وإلا الزهد لا يعني العزوف، ولا يعني الانكفاء والانطواء. وأكبر دليل حياة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. حياة الإمام مليئة بالعمل، مليئة بالنشاط، مليئة بالاجتهاد. من بداية حياته، من صغر سنه: لقد نهضت فيها وأنا دون العشرين، وها أنا وقد ذرفت على الستين. ما مرت عليه لحظة من اللحظات توانى فيها عن الحركة والعمل والجهاد في كل وقت بحسب ظروف ذلك الوقت. وهو الذي كان يقول لأصبغ ابن نباتة في تلك الليلة بعد يوم من العمل المتواصل، يقول: رأيت عليا عليه السلام فرشت لفراش في صحن الدار. الإمام علي دخل في غرفته حجرته فترة بسيطة، وإذا بي أسمع همهمة. نظرت وإذا علي يتوقع على الجدار من شدة التعب والعناء. أمير المؤمنين: لتو قد جئت، أنت مرهق، أنت متعب. قال: ما أفعل يا أصبغ؟ إن نمت الليل ضيعت نفسي، وإن نمت النهار ضيعت رعيتي. الإمام علي هو الذي حفر مجموعة كبيرة آلاف الآبار، وغرس مساحة كبيرة من الأرض، حتى كانت الغلة التي تأتيه سنويا تقدر ب40,000 دينار. فالزهد لا يعني الانكفاء، ولا يعني ضعف الفاعلية، ولكن طريقة التعامل مع هذه الدنيا. بعض الناس تسيطر الدنيا على نفوسهم، يعني شهوات الدنيا، أهواء الدنيا، ومن أجل ذلك يرتكبون الحرام، يرتكبون العدوان على الآخرين. هذا خلاف الزهد. أمير المؤمنين عليه السلام يفسر الزهد: من زهد في الدنيا تنكب حرامها. فنتنكب الحرام، الزاهد في الدنيا يتنكب الحرام. هذه الدرجة الأولى من درجات الزهد، الورع عن حرام الله. أما الدرجة الأخرى من درجات الزهد فهي الاكتفاء بالقليل من شهواتها ولذاتها. ما يكون عند الإنسان ركض ولهات خلف الأهواء والشهوات. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لديه رؤية متكاملة حول الدنيا، يفهم الدنيا، ولذلك يركز على ناحيتين في الزهد. كيف يزهد الإنسان في الدنيا؟ الإمام يركز أن الذي يزهد في الدنيا هو الذي يعرف الدنيا، هذا أولا، والذي يعرف الآخرة. إذا توفرت هذه المعرفة للإنسان، عرف الدنيا زين وعرف الآخرة زين، يصير زاهد في الدنيا. اللي ما يزهد في الدنيا هو الذي لا يعرف حقيقة الدنيا أو لا يعرف حقيقة الآخرة. اسمعوا كلامه عليه السلام، يقول: الزاهد في الدنيا كلما ازدادت الدنيا له تجليا زاد عنها توليا. كل ما عرف الدنيا أكثر ابتعد عنها أكثر. أنتم تلاحظون أن الإنسان الخبير بالأغذية، أكو الآن خبراء للغذاء وللتغذية، إنسان عنده خبرة، يعرف طبيعة المواد، يعرف علاقة أي مادة، أي عنصر من العناصر الغذائية بجسم الإنسان وتأثيره في جسم الإنسان. هذا حينما يقدم له أي طعام من الأطعمة يعرف ترتيبات الطعام شنو، يعرف تأثيراته في الجسم شنو. الواحد الثاني اللي ما يعرف، يهم مظهر الطعام، تهم ريحة الطعام، تهم حلاوة الطعام. فإذا طعام فيه ريحة زينة ولون زين، منظر زين، وحلاوة أيضا ذوق زين، هذا شي جود إيده عنه، خلاص بعد ينشد إليه، ينجذب إليه. لكن الإنسان اللي يعرف ترتيبة هذا الطعام، ويعرف المواد التي يتكون منها، ويعرف أن لبعض هذه المواد تأثيرات سيئة في داخل جسم الإنسان، هذا ما يقترب من هذا الطعام، يتعامل معه بحذر. ما الفرق بين الشخصين؟ هذا ما يشم الريحة يعني يشم، ما يشوف المنظر يشوف، لكن هو عنده معرفة يعرف حقيقة هذا الطعام. بينما الإنسان الآخر لا، مهتم فقط بالشكل والمظاهر، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولذلك القرآن الكريم دائما يردد: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ينخدعون بالمظاهر والأشكال ولا يتوجهون إلى العمق وإلى الحقائق. الآن عملا اسألوا كل الأطباء، اسألوا كل العارفين، إذا إنسان أكله أقل، تناوله للمواد الاصطناعية والمركبات الكيميائية وما أشبه أقل، أكله من اللحوم أقل، هذا حياته تكون أسوأ لو أفضل، حياته تكون أطول لو أقصر. أنتوا شايفين مرات مقابلات وكتابات عن أناس طويلي الأعمار، مسنين كبيرين في العمر، اقرأوا حياتهم تشوفوا أن من أهم نقاط قوتهم أن أكلهم كان قليل، حسبوا حسابات في أكله. هذا دليل على أن الإنسان كلما زهد في الدنيا ارتاح فيها أكثر. كل ما يزهد في الدنيا هذا بسبب وعيه، بسبب نضج يزهد في الدنيا. أمير المؤمنين عليه السلام في كلمة أخرى يقول: الدنيا تغر وتمر وتضر. شوف هالكلمات الموجزة، تضر، تضر الإنسان بمظاهرها وإشكالها. بعد وتمر، تمر على الإنسان وخلص لحظة واحدة وانتهى. وتضر، لها مضار كبيرة على حياة الإنسان الذي لا يعرف كيف يتعامل معها. ولذلك الإمام علي اللي كان يعرف حقيقة الدنيا فيقول في كلمة أخرى: فضح الموت الدنيا. الدنيا اللي في أفضل أشكالها وأفضل زينتها وأفضل لحظة واحدة، شوف الإنسان الموت، فضح الدنيا. يعني مثل واحد يغريك أعطيك وأسوي لك وكذا، لحظة واحدة تكتشف أن مفلس، هذا ما عنده شيء، شلون ينفضح بدعاوى أمامك؟ الدنيا اللي تخدعك في لحظة واحدة الموت يفضحها، فضح الموت الدنيا. ما دام الإمام علي يعرف حقيقة الدنيا ووضع الدنيا، لذلك أبدا يبتعد عنها ويخاطبها: إليك عني يا دنيا، أبي تعرضت أم إلي تشوقت؟ هيهات هيهات، لقد طلقتك ثلاثا، فخطرك كبير، فخطرك حقير، وشأنك يسير. شو قيمة الدنيا بالنسبة للإمام علي عليه السلام وبالنسبة للواعي الناضج؟ إذن معرفة الدنيا هذا شيء، وشيء ثاني معرفة الآخرة. يقول عليه السلام: كيف يزهد في الدنيا من لا يعرف قدر الآخرة؟ ما يعرف قدر الآخرة، بس يعرف لذات الدنيا، فكيف يزهد في هذه اللذات؟ الطفل الصغير حد إدراكه يعرف قيمة الحلويات، يعرف قيمة الألعاب الصغيرة التي يلعب بها. إذا مر من المرات طفل صغير أخذ شيك، غافل أبوه أخذ شيك فيه 100,000 ريال وجاب في إيده، أنت شفت شيك عنده 100,000، طلع لعلوك بريال، يقول له تعطيني هذا واعطيك اياه ولا لا؟ يقبل لو ما يقبل؟ يقبل، لا يعرف هذا الشيخ شنو قيمته، فاطخ غير ورقه، بينما ياخذ من عندك علوج له حلاوه يعرف قيمتها يدركها يعطيك الشيخ. لكن انت اللي تعرف قيمه الشيك، وانت اللي تعرف ماذا يعني 100,000 وشيك موقع وجاهز، انت تكون احرص على الشيخ منك على هذه الحلويات او الالعاب تماما. الذي يعرف الآخرة هكذا، اللي يعرف الآخرة الدنيا عنده مثل حلويات مال الأطفال، مثل لعبات صغيرة من الجهال، لا يمكن أن يفرط في الآخرة من أجلها، ما يفرط في الآخرة. كيف يزهد في الدنيا من لا يعرف قدر الآخرة؟ وفي كلمة أخرى عنه عليه السلام يقول: زهدك فيما يفنى بقدر يقينك فيما يبقى. زهدك فيما يفنى بقدر يقينك مما يبقى. انت اذا رحت الى مكان ضيافة، مطعم او مكان، وجابوا لك طعام معين، الانسان اللي يدري عادة الاكل في هالمكان، افترض جابوا خبز مثلا، خبز وتمر وقدموه، إذا واحد يدري لا وراء هذا في شيء ثاني، شايفين بعض المطاعم في الشام وش يجيبوا مقبلات على دولتهم، حشائش وخضروات وسلطات وتبولة ومتبالي، ترسل الشفرة قدامك من هذا، إذا واحد يدري وراها قوجي بعدين، وراها مشويات، وراها أشياء كذا، يحسب حساب ياكل شوية، هذه فقط مقبلات. إذا واحد رايح من البلد ما يدري بهالسالفة وجابوا له الأشياء قدامه، منظر، ريحة، شيء، صاير بعض الحالات صاير هالشكل، لا ينزل بكل ثقله وبكل قوته يشبع، تالي يجيبوا بقية الأكل عنده فرصة إله، خلاص بعد شبع روحه بعد. الناس في الدنيا هالشكل، ما يعرفوا ويش وراء الدنيا، لا يدركون ماذا خلف الدنيا، لكن من يعرف ماذا بعد الدنيا يحسب حساب، يتناول منها شيئا بسيطا، لأن جاي الشيء الأهم، جاي الشيء الأفضل. طيب واحد يقول وش ذنبنا احنا ما دام ما ندري، طيب ما تدري؟ الله تعالى ألم يخبرك؟ ألم يأتي الرسل؟ ألم يأتي الأنبياء؟ ألا تنظر إلى حياة العظماء؟ وللآخرة خير لك من الأولى والآخرة خير وأبقى. شوف علي بن أبي طالب، انظر إلى علي بن أبي طالب، هذا اللي ما يملك الإنسان إلا أن ينبهر بعظمته وبمكانته. شوف كيف تعامل مع الدنيا، أنت تعامل مثله، أنت تعامل مثله مع الدنيا. إذا ما تقدر بالضبط ولا تستطيع بالضبط، ولكن ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد، في نفس المنهجية نفس الخط. هكذا كان علي يتعامل مع الدنيا. طيب كيف أن الإنسان الزاهد في الدنيا يصير عظيم وتنبثق بقية نقاط قوته؟ واضح، لأن الإنسان الزاهد في الدنيا يصير كريم. الزاهد في الدنيا الفلوس ما لها قيمة عنده، زهده في الدنيا هو الذي يجعله كريما. جاء أعرابي إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يسأل فقير، فالتفت الإمام إلى الخازن قال أعطه 1000، روح أعطي 1000. الخازن مشى شوية رجع، 1000 شنو؟ 1000 دينار، 1000 درهم من الذهب من الفضة من شنو؟ طبعا في فرق واجد بين 1000 دينار وبين 1000 درهم. وإذا بالإمام يقول كلاهما عندي حجر، أعطه أنفعهما له. لا في فرق عنده، 1000 دينار و 1000 درهم، كلاهما عندي حجر أعطه أنفعهما له. خلافة يعرض عليه، خلافة بس من أجل توقيع معين على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخ. هذا الإنسان اللي ما عنده زهد حاضر يوقع على موه الشغلة، بزال الشغلة يوقع عليها، ليش خلاف؟ لكن الإنسان اللي عنده زهد في الدنيا لا، ما يبي مبادئه، ما يساوم على مبادئه. إذن فالزهد هو الذي يمنع الإنسان من التنازل عن مبادئه، الزهد هو الذي يجعل الإنسان كريما يجود بما لديه. ما كان يقبل أن يبيت وفي بيت المال شيء من المال المعد للتوزيع على المسلمين أو ليوزع، كانت هذه عادته، كلما جاءه خراج ينشغل بتوزيعه، إذا خلص كله يغسل بيت المال ويكنسه ويصلي لله فيه ركعتين. ولذلك ما خلف صفراء ولا حمراء. الإمام الحسن عليه السلام في مثل هذا اليوم أعلن لقد مضى علي ولم يخلف من الدنيا إلا 700 درهم تركها ليشتري بها خادما لأهله فقط. هذا للخلافة كلها بيدة، للحكم كل بيدة. هكذا إذن الزهد هو الذي يبعث على الكرم، الزهد هو الذي يبعث على الشجاعة. الإنسان كيف يكون شجاع؟ إنما يجبن الإنسان لحرصه على راحته، يبغى يوفر يوم أكثر في الدنيا، يبغى يوفر لذة، يبغى يوفر راحة. لكن الإنسان الزاهد ما عنده مشكلة، والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بمحالب أمه، والله لألف ضربة بالسيف أحب إلي بالميتة على الفراش. هذا يبقى لزاهد في الدنيا. الزهد هو مبعث الشجاعة. إذن الزهد هو مبعث الفضائل، الزهد هو الدافع للعبادة. الإنسان إذا كان زاهد في الدنيا وراغب في الآخرة يندفع إلى عبادة الله تعالى، وهذه كانت حال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. يقول ابن عباس كنا في صفين، في صفين، وعلي كان يقاتل والقتال على أشده، وإذا بعلي يرقب الشمس، ظهر طالع الشمس، يا أمير المؤمنين ما لك ترقب الشمس؟ قال أما صار وقت الزوال؟ قلت يا أمير المؤمنين نحن في حرب وقتال، إن لنا في القتال لشغلا عن الصلاة. فنظر إلي نظرة حادة، قال يا ابن عباس على ما قاتلناهم؟ إنما قاتلناهم على الصلاة، إنما نقاتلهم على الصلاة. وبالفعل وقت الصلاة ذهب إلى صلاته. إذا جاء وقت الصلاة لا يرضى بأن ينشغل بأي شيء آخر، لأن ماكو شيء أهم من الصلاة عند أمير المؤمنين. ولذلك جاء لا تقل للصلاة عندي شغل، وإنما قل للشغل عندي صلاة. مو تعتذر عن صلاتك تؤخر صلاتك لأعمالك، أخر أعمالك لصلاتك. هذه سيرة أئمتنا عليهم السلام. الإمام الصادق عليه السلام فيما يروى عنه: امتحنوا شيعتنا عند أوقات الصلاة كيف محافظتهم عليها، لا تنال شفاعتنا مستخفا بصلاته. ومع الأسف كثير من الناس كيف تفوتهم مثل هالأمور، يخسروا أنفسهم مكاسب فوائد ثواب. بعض الناس نشوفهم صلاة لازم يسكر دكانه، يوقف على باب الدكان، يوقف ينشغل لين يروح وقت الصلاة. طيب يا أخي، أنت ما دام مغلق دكانك ووقت صلاة، لماذا لا تذهب إلى المسجد تصلي؟ لماذا لا تبادر إلى الصلاة؟ شوف النصوص والأحاديث كيف يشجع الإنسان أن لا يؤخر صلاته، لأنه كل لحظة تمر على وقت الصلاة ينقص من ثوابها، ينقص من فضلها. أول الوقت جزور وآخره جرزور، كل ما تقدم وقت الصلاة كان الثواب أكبر وأكثر. فإذا زهد علي بن أبي طالب هو مبعث الكثير من نواحي عظمته، وهي أهم زينة تزين بها أمير المؤمنين عليه السلام وزينه الله تعالى بها. والمطلوب منا أن نأخذ بمنهجية علي وأن نتأمل في أحوال الدنيا. بالتالي الإنسان أخذ من لذات الدنيا محدود. الآن إذا جعل أمامك تنكر تنكر من الماء البارد في وقت الصيف، صح ماء بارد متوفر، أفضل أنواع العصيرات متوفرة، لكن إيش قد تشرب أنت؟ بالتالي هناك شيء محدود أنت تقدر تتناوله. ما تأخذه من لذات الدنيا هو شيء محدود، استيعابك أنت محدود. هذا أولا. إقامتك في الدنيا محدودة. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين واقعا يعرف الدنيا، وكلماته ترسم أفضل الصور للدنيا. يقول عليه السلام: إنما الدنيا كفيء ظل. فيء ظل، أنت تمشي شمس حر أيام الصيف، جدار تشوف فيء أو شجرة توقف عند تلك الفيء، بس هالفيء وجودها منوط بحركة الشمس. بعد ربع ساعة نص ساعة ساعة، هل هذه الفية موجودة؟ راحت هذه الفية. فانت تتعامل مع هالفية بقيمتها، يعني تدري انت واقف شوية وبتروح. الدنيا هالشكل كفيء ظل، تروح. بالتالي الدنيا مثل ما تشوف ده تروح، الناس اللي يموتوا مو مثلك. وسبحان الله، ان الله سبحانه وتعالى كما ورد في الدعاء: وقهر عباده بالموت والفناء. أعظم العظماء، أكبر الكبراء، أقوى الأقوياء، أشجع الشجعان، يوصل إلى لحظة الموت ما يقدر يسوي شيء، خلص لازم يستسلم، لازم يستسلم، ما في حل، ما في طريقة. وإلا الملوك، الحكام، الأثرياء، الأقوياء، ولا زال إلى الآن العلم يشتغل كيف الإنسان يعيش خالد، كيف يتجاوز الموت، كيف، ما قادرين يوصلوا إلى نتيجة. وإلا لو في طريق حتى واحد يتجاوز الموت كان ما فرطوا الناس في الحياة، بس ما في طريق، خلص ساعة الساعة، ما في أي حل ثاني. إن الطبيب له طب ومعرفة، ما دام في أجل الإنسان تأخير، حتى إذا منتهت أيام مدته حار الطبيب وخانته العقاقير. خلص انتهى كل شيء. فكر انت في داخل نفسك، فكر انت، اسأل نفسك: إذا بعد لحظة الله يريد يموتني، في عندي طريق أنا أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام على عظمته لو كان في طريقة لدفع الموت، ولو كان البقاء في الحياة خاصية مهمة لجعله الله تعالى لأوليائه. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم 63 سنة عمره، 63 سنة. بعض الناس يقول أنا عندي أشياء أريد أسويها، عندي مهام، عندي مشاريع، أو في بعض الأحيان يقول فلان خسارة راح، الناس محتاجين إلى هو هذا الله تعالى هو يريد يضرب لنا مثلا هنا أن هذا الشخص المهم اللي الناس محتاجين إلى اللي كذا اللي كذا اللي كذا اللي كذا، لكن خلص جاء أمر الله انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. ما دام كل واحد منا سيجد نفسه أمام هذه اللحظة، لازم بعد هذا قدر ومصير، لازم تشوف نفسك أمام هذه اللحظة، لحظة الموت. والمشكلة ما تدري متى، لو الواحد يدري متى يجد نفسه أمام هذه اللحظة ما تدري متى. إذن فعليك أن تستعد لهذه اللحظة، وعليك أن تستعد لما بعد هذه اللحظة. أمير المؤمنين عليه السلام بخلاف الكثيرين اللي يفزعون من الموت، ينزعجون من الموت، حينما يضرب في محرابه أول لفظة سمعت منه فزت ورب الكعبة، فوز يعتبر، فزت ورب الكعبة. أصبغ يدخل عليه، أصبغ ابن نباتة كما تسمعون من الخطباء، ويبكي. الإمام التفت إلى يا أصبغ لا تبكي، إنها والله الجنة. هو الإمام علي مرتاح، هو الإمام علي مستانس، مشتاق إلى لقاء الله. هو كان يقول دائما أبا أنا لأشقاها أن يخضب هذه من هذا. في المنام يشكو لرسول الله صلى الله عليه وآله، فيبشر النبي إنك في العشر الأواخر من هذا الشهر معنا في الجنة. إنها والله الجنة، لا تبكي. سيدي أعلم إنها الجنة، ولكن أبكي لفقدنا إياك، لفراقك. طيب لماذا نجد أن بعض الأئمة عند الموت يبدون حالة مثلا من الانزعاج، يبدون حالة مثلا من التأثر؟ لماذا؟ في الواقع هذا من عظمة الله في نفوسهم. الإمام إذا أراد يصلي يشعر أنه بين يديه لا ترتعد فرائصه، فكيف وهو يموت ويقدم على الله سبحانه وتعالى في حالة أجلى؟ لأنهم يهابون الله تعالى، لأنهم يعرفون الله تعالى، لأنهم يدركون عظمة الله تعالى، وأيضا حتى يعلموننا كيف إحنا نتعامل مع هذه الظروف وهذه الأمور. لكن بالتأكيد أمير المؤمنين عليه السلام هو أجلى مصداق للنفس المطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. يستقبل علي الموت في فجر هذا اليوم بنفس مطمئنة، أدى ما عليه، قام بواجبه غاية ما هناك، لأنه يدرك عظمة الله تعالى وحق الله تعالى، يرى أن كل ما صنعه قليل في ذات الله من إدراكه لعظمة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للاقتداء بأمير المؤمنين. اللهم ارزقنا الورع عن محارمك، اللهم بصرنا عورات الدنيا وثغراتها، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، واكفنا ما أهمنا من أمر دنيانا وآخرتنا. اللهم ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين، واجعلنا من السائرين على طريقه، واحشرنا في الآخرة في زمرته، وارزقنا شفاعته. اللهم بحق أمير المؤمنين وبمقامه وفضله، اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، فرج عن كل مكروب، اشف كل مريض، اقض حاجة كل محتاج، اللهم أعن وانصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، ادفع عنهم كيد الأعداء الصهاينة المعتدين، اللهم أقر أعيننا بتحرير المسجد الأقصى والصلاة فيه يا رب العالمين، اللهم تغمد أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات منك بالمغفرة والرضوان، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.